بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم بقلب سليم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قلوبا به مطمئنة تؤمن بقضائه، بتؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتخشاه حق خشيته، إن ربي خير مسؤول. أيها الإخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات، تحدثت فيما سبق عن قضية سلامة القلب فيما يتعلق بالواردات وبالشبه وبالبدع، فإن من أهم المهمات وأوجب الواجبات هو تنقية القلب من هذه الأهواء ومن هذه البدع ومن هذه المخالفات المصادمة لأصول الاعتقاد والقادحة في أصل الإيمان. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حث على سلامة القلب في نصوص كثيرة، وبين خطورة ترك القلب هكذا تعصف به الشهوات والشبهات، وبين عليه الصلاة والسلام بأن القلب هو محل نظر الرب جل وعلا وتقدس. ولذلك جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتطلب الحال أن تكون عناية المؤمن بقلبه تفوق كل عناية، ذلك أن القلب لما كان محل نظر الرب دل هذا على أن الله جل وعلا يجازي العبد على ما قدم، ويجازي العبد على ما يستقر في قلبه. ولا شك بأن المؤمن حريص دائما على النجاة، ولا يمكن أبدا أن ينجو إلا ببذل الوسائل والطرق التي تقود إلى نجاته بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان الذي يرجو النجاة لا يمكن أبدا أن يجلس مكتوف اليدين ينتظر النجاة أو ينتظر أمرا خارقا حتى يأخذ بيده، لا، وإنما لابد من العمل. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، فتحتاج أن تبذل وأن تسعى. ولما كانت قضية الأهواء والبدع والشبهات هذه من أخطر القضايا التي قد لا يسلم منها قلب من القلوب، هنا جاءت النصوص الشرعية في بيان الوسائل والذرائع والطرق التي إذا بذلها العبد دفعا أو جلبا عملا أو تركا سينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني بينا بأن البدعة من أخطر الذنوب، حتى أن العلماء لما أتوا يصنفون الذنوب قالوا أعظم الذنوب الشرك بالله جل وعلا، ثم تأتي البدعة بعد الشرك، ثم يأتي بعد ذلك الكبائر ثم الصغائر، في إشارة إلى خطورة البدعة وإلى خطورة الأهواء هذه التي قد تردي بأصحابها إلى هواة سحيقة ما لها من قرار. ذلك أن الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك الهوى قد يضاف إليه حرف فيسمى الهوان، أو يضاف إليه، أو قيل بأن الهوى من الهوان، وقيل الهوى من الهوي والتردي، وقيل غير ذلك. المقصود بأن الهوى يردي بصاحبه ويكردسه والعياذ بالله في حمآت الكبائر والذنوب العظيمات، ثم النهاية النار، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا ينبغي للإنسان، كما سمعنا يعني في وشاهدنا في الحلقات السابقة، كيف أن الإنسان مطالب أن يسلم قلبه وأن ينقي قلبه من كل هذه الأهواء المردية ومن كل هذه البدع المردية، حتى يكون القلب سليما ينجو يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب كما أنها تكون من الشرك والكفر، كذلك ينبغي أن تكون من البدع ومن الأهواء ومن الشبهات، وأيضا من هذه الواردات التي قد يطمئن لها الإنسان ويسترسل معها، ولربما سكنت النفس إليها أو تغلغلت إلى القلب حينما يطمئن إليها الإنسان ولا يدفعها ولا يعالجها ولا ينتفض في دفعها، وإنما يسكن ويستقر حتى يتعفن القلب بمثل هذه الواردات أو بمثل هذه الشبه أو البدع أو غير ذلك من الأمور. أنا لا أحب أن أعيد ما ذكرت من خطورة البدعة، من خطورة الأهواء، من خطورة الشبهات، فلعلي أتيت بما يمثل عناوين، يمثل شرارة قادحة للمسلم يتنبه لخطورة هذا الأمر، لكنني أردت في هذه الحلقة على وجه التحديد أن أبين ما هي الخطوات التي ينبغي أن يسلكها الإنسان لدفع البدع ولدفع الأهواء ولدفع الشبهات عن قلبه، حتى يبقى القلب سليما كالسراج مزهرا، ويصلح الله جل وعلا به باقي الأعضاء، لأن القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد شبهه بالملك، شبهه بصاحب الأوامر، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة القطعة هي التي تصدر الأوامر، ومنها تتلقى الجوارح الأوامر عن هذا القلب. ولذلك العقل محله في القلب، فهو القلب محضن ومستودع للعقل، كما قال جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها. وهذا قول جماهير أهل العلم من أهل السنة على أن العقل محله في القلب، ولذلك تصدر الأوامر من القلب. أما الدماغ فهي مجرد هناك اتصال بين القلب وبين الدماغ في عملية ترتيب وتوجيه، في عملية تنبيه. المقصود أن الإنسان لا بد عليه أن يسعى في قضية الحفاظ والحرص على سلامة قلبه. وأهم شيء في هذا فيما يتعلق بالبدع والأهواء والشبهات هو أن يترك الجدال مع أهل الباطل، ذلك أن الله جل وعلا شرع الجدال ولكن بضوابط وبأمور. يقول جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل في جدال مع المشركين ومع المخالفين وحاورهم، لكن الجدال الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن جدالا صفصطيا، ولم يكن جدالا كلاميا، ولم يكن جدالا عقليا مجردا، وإنما كان جدال مبني على الوحي، بمعنى أنه يستشهد بالوحي، قال الله، قال سبحانه وتعالى، كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كذلك الأئمة الأعاظم دخلوا في جدال مع المخالفين، لكن هذا الجدال استجابة لأمر الله جل وعلا، جدالا مبنيا على نصوص شرعية، مبنية على قواعد مرعية، فلم يكونوا يخرجوا عنها. وهذا هو الجدال الذي بالتي هي أحسن، وليس هناك أحسن من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ودعوة إلى تكون بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جادله المشركون في قضية توحيد العبودية لله جل وعلا، توحيد العبادة لله، كان دائما يستشهد لهم بكلام الله. حتى لما جاءه الوليد بن المغيرة بعدما بعثته قريش ليحاور وليجادل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يورد عليه الأمر بعد الأمر، فلما انتهى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل فرغت يا أبا الوليد؟ هل فرغت من كلام؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. فألقى الرجل بيديه خلف ظهره يستمع، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تتوقعون أيها الإخوة والأخوات من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أتى بكلام فلسفي؟ هل أتى بكلام صفصط؟ هل أتى بصفصطة؟ هل أتى بكلام عقلي محض؟ لا، وإنما قال اسمع مني يا أبا الوليد، ثم بدأ يقرأ عليه من سورة فصلت، حتى صعق الرجل ودخله أمر عظيم. فلما وصل عند قول الله جل وعلا أنذرتكم صاعقة، وضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ناشدتك الله والرحم إلا وقفت أو إلا سكت. كلام يهز الوجدان، كلام تقشعر له الأبدان، كلام يحرك الساكن. لماذا؟ لأنه كلام الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا. ولذلك رجع الرجل، حتى إن أبا جهل لما رآه وقد كان المندوب السامي إن صح التعبير لدار الندوة في قريش، لكون الوليد بن المغيرة يمتلك أدوات الجدال وأدوات الحوار، وكان شخصية بارعة ثارعة، وكان له حضور قوي على الساحة المكية، ومع ذلك لما قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن أخذته رعدة ودخله شيء عظيم، حتى إن أبا جهل لما رآهم بعيد قال والله إن صاحبكم رجع بالوجه بوجه غير الوجه الذي ذهب به، سمع كلاما عظيما. هذا هو الجدال بالتي هي أحسن. أما الدخول في صفصطات وفي دخول في 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 كلام يعني ينشأ ويستحلب ويستدر، فهذا ليس من منهج الأهل الإسلام. ولذلك ما دخل على أهل الإسلام ما دخل إلا بسبب هذه القرمطات والصفصطات والجدال البارد البعيد عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن كثيرا من الناس ممن لجأ إلى هذا الجدال واستشرف له وقع ضحية الطريق الخاطئ والمسلك غير الصائب، ثم انحرف هو. هناك شخصيات موجودة في العالم الإسلامي سواء في التاريخ أو في الحاضر لم يحسنوا الجدال مع أهل الباطل، ولذلك وقعوا ضحية هذا المسلك المخالف لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأن القلوب قست، والقلوب دخلها شبهات ودخلها الشر العظيم، فما استطاع الإنسان أن يقاوم هذا الكم الهائل من الشبه. وأما أئمة الإسلام، فانظر مثلا إلى إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، الذي قال عنه أهل العلم بأن الله رد الإسلام على يد أحمد بن حنبل في زمن المحنة وفي زمن الفتنة، كما رد الله جل وعلا الإسلام على يد أبي بكر في أيام الردة. بل بعض العلماء قال بأن مقام الإمام أحمد في هذا الأمر أعظم من مقام أبي بكر، فلما رجع في ذلك قال كيف تقول مثل هذا الكلام؟ قال نعم، لأن أبا بكر كان له أنصار، وأما الإمام أحمد فلم يكن معه أحد، ما وقف أحد معه، حتى العلماء تخلوا عنه، لكن الله تعالى وقف معه وأيده ونصره وأنزل عليه السكينة وثبت جنانه وثبت أركانه حتى نطق بالحق، وأصبح الناس كلهم له تبع، فعاد الناس كلهم إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه. لكن انظر إلى الإمام أحمد كيف دخل في قضية الجدال مع هؤلاء، لم تسجل كلمة واحدة عن الإمام أحمد رحمة الله عليه في زمن المحنة وزمن الفتنة هذه أنه لجأ إلى العلوم المنطقية، القواعد المنطقية، ولا الأمور الفلسفية، ولم يلجأ إلى علم الكلام أبدا. حتى أنه في حضرة الخليفة لما اجتمع هؤلاء المبتدعة المحشوين بدعا وشبهات، المرتكسين في حمأة هذا المستنقع الآسن من البدع والمخالفات البعيدة عن روح الإسلام، لما كانوا يقابلون الإمام أحمد يقول الخليفة للإمام أحمد جاوبهم يا أحمد، قال أريد آية أو حديث، آية أو حديث، ما كان يصغي إليهم، ولم يكن يسترسل معهم في قضية الفلسفة هذه في قضية علم الكلام. فكان في الجدال يقول لهم أريد يا أمير المؤمنين آية أو حديث، لأن من لم يرضه القرآن ولم يرضه السنة فلا أرضاه الله. نحن تعبدنا الله جل وعلا بكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك القلب السليم هو القلب البعيد عن الجدال بالباطل. أنت تريد سلامة قلبك لابد أن تضبط معنى الجدال بالتي هي أحسن. الجدال بالتي هي أحسن منهج شرعي، لأن الله تعالى دعا لي وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهنا لابد أن تعرف ما هي الخطوات، ما هي الطرق، ما هي الوسائل التي تقود إلى مسألة الجدال بالحق. أما الجدال بالباطل فيحذر المسلم. وأنا حينما أتحدث يعني في هذا الأمر أنا لا أعني جميع الناس، جميع شرائح الناس، لأن من الناس من لا يمتلك أدوات الجدال ولا يعرف كيف يجادل، فهذا حقه الاستماع إلى أهل العلم وليس له الحق أبدا في أن يخوض في جدال. أنا حينما أتحدث يعني إلى شريحة تمتلك أدوات الاجتهاد مؤهلة لديها الأهلية في أن تجادل وأدعوها إلى أن تجادل بالتي هي أحسن بعيدا عن الفلسفات والقرمطيات وبعيدا عن علم الكلام الباطل هذا الذي بدل أن يزيح الشبهة يزرع الشك ويكدر اليقين الموجود عند الإنسان. أما الذي لا يمتلك أدوات الجدال وليس عنده الأهلية في ذلك أو أنه من العوام فليس له الحق أبدا في أن يخوض. أقول هذا الكلام في زمن وللأسف الشديد عبر هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية يدخل كثير من العامة الآن إلى مواقع الشبه، مواقع تتعرض للذات الإلهية، مواقع تتعرض يعني نبينا عليه الصلاة والسلام، مواقع تتعرض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مواقع متخصصة في زرع الشك وفي تكدير الصفو وفي تكريس الكراهية. ليس من حقك يا أخي الفاضل أن تقول والله أنا أدخل وأستمع وأجادل، هذا ليس بصحيح. أنت مأمور بأن تبتعد عن هذه المناطق الموبوءة. أهل العلم يعني لا يدخلونها ابتداء تدينا إلا لدفع الباطل، لأن هذا جهاد في سبيل الله جل وعلا، جهاد بالبرهان. حتى العلماء الأصل أنهم لا يدخلون في هذا، لكن لما أوجب الله جل وعلا عليهم حماية الدين وصيانة الملة وجب عليهم أن يدافعوا بالحجة وبالبرهان، لأنهم يمتلكون الأدوات ولله الحمد، يمتلكون الأدلة، عندهم الرصيد المعرفي القوي الذي من خلاله يستطيعون دفع الشر عن المسلمين. أما أنت يعني للأسف الشديد لما يتصل بك أحد مثلا الناس ما تدري يقول لك والله يا شيخ أنا دخلت بالأمس في جدال عبر موقع معين، كيف أجاوب؟ قالوا لي كذا، كيف أجاوب؟ سبحان الله العظيم، هو الآن لا يعرف كيف يجيب على هذه الشبهة التي أوردها هؤلاء الأفاكون الدجالون المبطلون، ثم يأتي يقول كيف أجاوب. من الذي سمح لك أن تدخل إلى هذه المواقع لتجادل أهل الباطل؟ من الذي سمح لك؟ أعطني دليل من القرآن أو السنة أنه يسمح لك وأنت لا تعرف أبجديات العلم ولا تفرق بين الرغوة والصريح ولا تعرف تراتيب العلم ولا المدركات العلمية التي من خلالها تستطيع أن تجادل أهل الباطل؟ من الذي سمح لك؟ وللأسف الشديد تمر فترة من الزمن وإذا بالقلب قد قسى وبالصدر قد تصحر وإذا بالشبهات تنهش في قلب هذا الرجل نهشا، وإذا به أصبح كريشة معلقة في غصن الشجرة تقلبها الرياح كيفما شاءت، مرة يماني ومرة غير ذي يمن، مرة مقبل مرة مدبر، حتى إنه والعياذ بالله لا يتلذذ لا بعبادة ولا يتلذذ بطعام ولا بشراب ولا يتلذذ حتى بقراءة القرآن ولا بالذكر. لماذا؟ لأن هو الذي عرض قلبه لهذه الفتن، هو الذي جعل قلبه يشرب حب هذه الأمور حينما سمح لنفسه بأن يجادل أهل الباطل وأن يجادل أهل الشر. تعرفون الجعد بن درهم، هذا رأس في الضلالة. هذا الرجل عرض قلبه للشبهات وللفتن وبدأ يأخذ من بعض طوائف اليهود ينتقل إليهم ويبدأ يجادلهم، يعني كان بداية الأمر جدال، ولم يمتلك هو أدوات هذا الجدال. قد يكون عند الإنسان عقلية معينة، قد يكون عنده لسان يعني يأخذ بالألباب، لكن ليس كل أبيض شحمة ولا كل أسود فحمة، لا، لا بد أن يكون هناك عند الإنسان مستودع من علم الكتاب والسنة، عنده سلاح، هذا السلاح قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، منهج أيضا مع هذه الأدلة مع هذه النصوص، لا بد أن يكون عنده منهج كيف يستعمل هذه الأمور، كيف يستعملها في الحوار. قد يكون معك نص من القرآن لكن ممكن هذا النص يقلب عليك، وقد يكون عندك نص من السنة ممكن يقلب عليك، يكون عندك استيعاب، عندك وعي كامل، عندك إلمام بأبواب الجدال، أبواب المسألة الشرعية التي تريد الخوض فيها. الجعد بن درهم هذا كان يعني رجل متمكن وكذا، فدخل مع السمانية طائفة من طوائف اليهود، يقول بقيت 40 يوما ما أدري ألي رب أم لا، أسأل الله العافية، 40 يوم ما يصلي ولا يدري هل له رب أم لا. ثم انحرف والعياذ بالله، حيث ألقت رحلها أم قشعم، انحرف عن منهج الله وبدأ يبتدع في دين الله، فتشرب حب البدع وأصبحت الأهواء مسيطرة عليه، وأتى بأربع بدع من أعظم البدع والعياذ بالله، كلها تعرض للذات الإلهية، تعرض لصفاته جل وعلا، تعرض للإيمان، تعرض للإيمان، تعرض لأهل الإسلام، فبدأت البدع والعياذ بالله منه، وانتشرت يعني البدع الكبيرة هذه، بسبب ذلك أنه عرض قلبه والعياذ بالله لهذه الشهوات. المقصود أيها الإخوة والمشاهدون الأخوات المشاهدات، أن الإنسان ينبغي له أن يعلم بأن الذي يريد سلامة قلبه أن لا يجادل كل أحد، حتى العلماء الأصل أنهم لا يجادلون إلا إذا تطلب الحال، لأن الجدال ليس دعوة إلى الله جل وعلا، هذا لابد قاعدة لابد من معرفته. الجدال حتى بالتي هي أحسن هو أصلا ليس من وسائل الدعوة ولا من أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا، الجدال حالة استثنائية تطلبها الحال، ولا يتصدى لها إلا أهل العلم، وليس كل عالم يستطيع أن يجادل. ولذلك ذكرت لكم بعض العلماء عنده رصيد معرفي جيد لكن ليس عنده الطريقة في الجدال ومعرفة كيفية الجدال، وقع ضحية الجدال هذا فانحرف به الطريق، أصبح من أهل الأهواء من أهل البدع، ومنهم والعياذ بالله من ارتد عن الإسلام لما سلم قلبه لهذه الشبه وعرضها لهذه الشبه من خلال الجدال. أنت مأمور أخي المسلم بأن تحرص على قلبك، القلب جوهر ثمينة، أنت ربنا جل وعلا هداك للإيمان، شرح صدرك للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. منحك الله جل وعلا هذا الإيمان العظيم، فينبغي لك أن تحافظ عليه. ولعل يعني أحدكم يستغرب إطالتي في قضية الجدال في هذه الحلقة، لماذا؟ لأننا في وقت وللأسف الشديد، وقد ذكرت هذا مرارا، أصبح الآن الوصول إلى الباطل سهل ميسر، وهذا لم يكن معروفا عند يعني في العقود عقدين الماضيات أو 3 عقود الماضيات وقبل ذلك، ما كان الوصول إلى الباطل ميسر. الآن أصبح الباطل يدخل إلى جيبك وفي يدك الآن المحمول هذا، تستطيع أن تدخل على مواقع وتستطيع أن تدخل على طوائف من الناس، وربما دخل بعض الناس في جدال. يا أخي من سمح لك؟ إذا لم تكن هناك رقابة عليك من جهات، فالله جل وعلا هو الرقيب عليك، هو المطلع عليك، لا بد أن تعلم بأنه يحرم عليك كشخص عامي أو شخص ربع مثقف أو نصف مثقف أو مثقف ثقافة ممكن كاملة، لكن ما تمتلك الأدوات لا يجوز لك أن تدخل في جدال. وللأسف بعض الناس يقول يا أخي هذه وصايا على العقول، وصايا على القلوب، وصايا على الأشخاص، هذه وصايا من أجلك أنت الآن تأخذ تطعيمات من الأمراض المعدية، لماذا؟ حتى تحافظ على صحتك. لماذا لا تقول لا أريد هذه التطعيمات ولا أطعم أولادي، أنت تأخذها رغبة وإقدام حتى تسلم من المرض ويسلم أولادك من المرض. هذا الجدال الغير منضبط هو مرض معدي، متى ما إن أتاك فإنه سيسمم بدنك ويسمم قلبك. ولا يتساهل أن أحد، والله يا إخوان هناك حالات مرت علي من كثير من الناس، والله الآن أصبحوا في شك وريبة من أمرهم، وقفوا بدل أن يقفوا على قنطرة التسليم لله جل وعلا الآن مضطربون. لماذا؟ لأنهم سمحوا لقلوبهم أن تقرأ وأن تجادل، سمحوا لأنفسهم أن يجادلوا بالباطل مع أهل الباطل، وهؤلاء دائما جدالهم لأجل الباطل، كما قال تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. القصد من هؤلاء هو دحض الحق الذي في قلبك، وهذا يأتي عبر خطوات شيطانية ومكائد إبليسية من خلال مثل هذا الجدال. ولذلك للأسف الشديد يعني الآن يعني يعتقد بعض الناس بأنه والله هذا أمر يرجع للحرية الشخصية ويرجع للرغبة عند الإنسان، وهذا أمر غاية في الخطورة. ليس لك الحق أبدا أن تجادل يعني بهذه الطريقة، وأهل العلم يجادلون بالتي أحسن. إذن يا أيها الفضلاء، إذا كان الإنسان يريد أن يسلم قلبه فليبتعد عن قضايا الجدال. وهذه القضية كما ذكرت لكم والله لا تدخل في الدعوة إلى الله جل وعلا، وليست أصلا على أنها أسلوب، لا، إنما هي حالة استثنائية. إذا احتاج الحال أن تجادل، نعم تجادل، لكن من الذي يجادل؟ هم أهل العلم الراسخون الذين عندهم القدرة على الإقناع، عندهم الأدوات التي من خلالها يستطيعون الدخول على هؤلاء ومحاولة دحض باطلهم أو كسبهم إلى الحق. وليس هناك أجمل من طريقة السلف في الجدال، لأنه مبني على قال الله قال رسول. هذا الإمام أحمد الذي يمثل يعني من عقلاء العالم، لديه عقل سيال، قيل بأنه يحفظ 1,000,000 حديث، 100,000 1,000,000 حديث قيل يحفظ بما فيها الآثار، ومع ذلك كان رحمه الله تعالى يمتنع عن الخوض حتى إذا جادل هناك ضوابط معينة. الحديث طبعا حول هذه المسألة طويل، لكن هذه إلماحة وتطوافة عجلة وسريعة ونبه فيها إلى أن القلب السليم لا بد أن يحافظ عليه الإنسان بسد مثل هذه الأبواب. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح القلوب والأعمال والنيات، وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.